أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي أيضا من استقبال تنسيق الاتصالات خالد فلاتة، ومن إخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني الكرام المستمعين الذين نفرح ب كونهم يسمعوننا، ونفرع ونتقرب لله عز وجل بالإعداد للقاء معهم في هذا البرنامج.
أسعدكم الله وجزاكم الله كل خير على ما تقدمون. أيضا أنتم مستمعين الكرام، نرحب بكم أيضا على الرقمين التاليين، بإمكانكم التواصل معنا بمداخلتكم وأسئلتكم على رقم 64771117، كذلك على رقم 64930028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول خلقا من أخلاق المسلم، ألا وهو البشاشة. كيف يمكن للمسلم أن يكون دائما هشا وبشا ومبتسما؟ كيف له أن ينشر هذا الخلق الفاضل؟ ما هي ثمار هذا الخلق الفاضل بين المسلمين؟ وما هي النصوص والأثار الواردة فيه؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
وأسأله سبحانه أن يجعل حياتنا حياة خير، حياة أخلاق فاضلة، حياة نعيم وحبور، حياة سرور دائم. وبعد، نتأسى في أخلاقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن هذه ومن الأخلاق النبوية الكريمة طلاقة الوجه والبشاشة عند اللقاء، كما قال جرير رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب طلق الوجه ولا يحب العبوس، كما ورد ذلك بإسناد لبعض أهل العلم فيه كلام في كتاب آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي. طلاقة الوجه تبعث السرور في النفس، تجعل الإنسان يستعد لأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة. طلاقة الوجه والبشاشة تجعل من يقابلك مسرورا بلقائك، هنيئا مبتشرا بكونه قد واجهك. طلاقة الوجه تبشر بالخير وتجعل الناس يقبلون على صاحبها. طلاقة الوجه إكرام للمسلم الذي نقابله، ومن أسباب سعادة الإنسان وهناءة باله، بحيث لا يقابل الناس بوجه عبوس. البشاشة والهشاشة وطلاقة الوجه تزرع المحبة بين الناس وتجعل الناس على وئام وعلى أخلاق فاضلة وعلى طريقة حسنة في حياتهم، فيكونون متعاونين متوادين ومتحابين، فيكونون بذلك بإذن الله من أصحاب الجنان. تبسم الإنسان في وجه إخوانه من أسباب سروره هو، ومن أسباب سرور من يقابله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أعظم الأمثلة في هذا الباب، مما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف استئذانها وأحس فيه باستئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هاله، حتى أن عائشة رضي الله عنها أصبحت تغار من عائشة التي لم تلقها.
أصبحت تغار من هاله؟
نعم، أصبحت تغار من خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هش لأختها. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، كما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل ليس من أفاضل الناس، وإنما ومن من هم دون ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتح لدخوله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له وألان له الكلام وخاطبه بالخطاب الحسن وهش عند مقابلته. فلما خرج سألته عائشة رضوان الله عليها عن سبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وحينئذ نعلم تلك الأخلاق الفاضلة من النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتصف بها. فعندما يواجهك المرء بطلاقة وجه تهش نفسك وتستبشر بمقابلته وترتاح معه، ويكون هذا من أسباب تعاونك معه تعاونا يعود عليك وعليه بالنفع دنيا وآخرة. البشاشة عند اللقاء ينتج عنها جمال الأسلوب وحسن الخطاب، وينتج عنها زيادة المحبة والتعاون على البر والتقوى. ومن هنا فإن الإنسان يحرص على أن يتصف بالبشاشة في طلاقة وجهه، في فرحه بلقائه الآخرين، في تبسمه معهم، في حسن الإقبال عليهم، في اللطف في محادثتهم، وليكون وجهه مشرقا مستبشرا نيرا لكونه لقي من يتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، ويكون هذا من أسباب رضا الله جل وعلا. الناس قد يظن أن هذا الخلق البشاشة وحسن اللقاء من الأمور الهينة السهلة، وبالتالي يتركه احتقارا لما قد يظنه من قلة الأجر المرتب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما رواه الإمام مسلم، يعني تلاقيه بوجه منبسط، تلاقيه بوجه ذا محي سهل مستبشر. وجاء في حديث جابر: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأي بوجه ضاحك مستبشر، بوجه منبسط متهلل. وجاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. حينما عد النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة التي تعد من الصدقات ذكر منها التبسم، فقال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. انظر لقوله: لك صدقة، يعني أنت يا أيها المستبشر الهاش الباش أول من يستفيد من هذا الخلق قبل أن يستفيد منه المقابل لك. قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، كما رواه الترمذي وابن حبان. في هذا الحث على الانبساط عند اللقاء والحشاشة عند لقائي أو عند استقبال الإنسان لمن يقابله. وانظر إلى شأن المؤمنين في يوم القيامة، تجد أن من أخلاقهم الفاضلة التي يقابل بعضهم بعضا الهشاشة والبشاشة، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وبالتالي فإن لقاء الإنسان لإخوانه بالتبسم وإظهار البشاشة هذا من هدي النبوة ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبه ينتفي عن الإنسان التكبر، ينتفي عن الإنسان الغلظة والعنف عند اللقاء. وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يحثون على البشاشة عند اللقاء. يقول عروة بن الزبير: مكتوب في الحكمة ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. وقد قالت العرب: بشاشة وجه المرء خير من القراء، يعني كونك تتخلق بأخلاق البشاشة عند لقائك للآخرين أفضل من أن تقدم لهم طعاما يأكلونه مع كونك بوجه معبس غير هاش ولا باش. وتتابعت كلمات علماء السلف على هذا المعنى. قيل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الحديث. وذكر عن أبي جعفر المنصور أنه قال: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل فلقهم ببشر حسن. وابن حبان العالم التابعي يقول: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشرة يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي. وإذا تأمل الإنسان ما ورد من النصوص في التبسم وفي لقاء الآخرين بوجه منبسط حسن، ننظر إلى ما ورد في عدد من الأحاديث أن عددا من الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجهه كالمذهبة، أي يستنير مستضيئا مستبشرا للقائه لعدد من أصحابه. ومن ثم ينبغي بالإنسان أن يزيل الموانع التي قد تجعله يترك البشاشة عند اللقاء، فإذا كانت النفس فيها أخلاق أو أمراض فينبغي على المؤمن أن يعالجها، يعالج ما قد يكون فيها من حسد، من غل، من حقد، يعالج ما يكون فيها من كبر، لأن هذه الأخلاق تجعل الإنسان يترفع وبالتالي يقابل الناس بمقابلة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهكذا إذا كان في الإنسان احتقار الآخرين أو بغض لهم أو كراهية لأفعالهم، فينبغي به أن يستشعر ما عند الله عز وجل لمن اتصف بخلق محبة الخلق والسعي في استجلاب الخير لهم. وعندما نستشعر الأجور العظيمة المرتبة على حسن ملاقاة المسلمين والبشاشة في وجوههم، تهون علينا جميع المضادات التي قد ينتفي معها هذا الخلق العظيم الفاضل. ومن ثم على الإنسان أن يحاول أن يعود نفسه أن يرسم في وجهه الابتسامة دائما وأبدا، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. وقد كان عدد من الصحابة وعدد من التابعين يستشعرون هذا الجانب، فكانوا يتخلقون بحسن البشر، يتخلقون بالمقابلة الحسنة، بالتبسم في وجوه الآخرين، بالأخلاق الجميلة، يتقيدون بالابتسامة عند لقائهم لمن يحبونه، يكونون ممن يسهلون في القياد، ومتصفين بما يدعو النفوس إلى محبتهم وتقديرهم من لين الجانب، من التواضع، من البشاشة، من طلاقة المحية، من إفشاء السلام ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة التي تكون في النفوس. وقد تواترت كلمات جميلة عن العرب، عن العلماء في هذا الجانب، يقولون عن أو نقل عن الأحنف رحمه الله أنه قال: رأس المروءة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس. وقد ورد من أخلاق من أمثال العرب أن قالوا: من حسن الخلق محادثة الآخرين بابتسام. وورد عن ميمون بن مهران التابعي رضي الله عنه أنه قال: المروءة قضاء الحوائج وطلاقة الوجه والتودد إلى الناس. وورد عن لقمان أنه قال لابنه: خصلتان يزينانك، لا يطأ بساطك إلا راغب فيك أو راهب منك، فأما الراهب منك فإذن مجلسه فأدني مجلسه وتهلل في وجهه وإياك والغمز من ورائه، وأما الراغب فيك فابذل له البشاشة وابدأه بالنوال قبل السؤال عن العطاء، فإنك متى تلجيه إلى مسألتك تأخذ من حر وجهه ضعفي ما تعطيه. وقد قال العرب: من أحب المحمدة بين الناس بغير مؤنة فليلتقهم ببشر حسن. وقد قيل بأن حسن البشر أوائل النجاح في الأمور، وقيل بأن حسن البشر واللقاء رق للأشراف والأكفاء والأكفاء، كما ورد ذلك في عدد من الأمثال العربية. وإذا تأمل الإنسان لخلق التبسم في الأحاديث النبوية وجد أن هذا جليا واضحا في كثير من مواطن السيرة وحوادثها، سواء فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بصحابته، وهكذا أيضا الملائكة. مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وهو يتبسم، فقلت: مما تضحك؟ قال: من رحم معلقة بالعرش تدعو على من قطعها. قلت: كم بينهما؟ قال: 5 آباء. وجاء في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد لا بأس به، قال: إفراغك من دلوك في إناء أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر وعمر: أمرت أن أواخي بينكما بوحي أنزل علي من السماء، فأنتم إخواني في الدنيا إخواني في الجنة، فليسلم كل واحد منكما على صاحبه وليصافحه. فأخذ أبو بكر بيد عمر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يكون قبله ويموت قبله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أم سليم يوم حنين وقد اتخذت خنجرا، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم وهي زوجته معها خنجر. فقالت: يا رسول الله، اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وجاء في الحديث الآخر أن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على خليلي صلى الله عليه وسلم فوجدته متبسما، فقلت: ما لي أراك متبسما؟ قال: رأيت عجبا، رأيت الرحم متعلقة بالعرش ينادي في كل يوم 3 مرات: ألا من وصلني وصلته، ومن قطعني بتته. فنظرنا في الحديث. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التبسمك في وجه أخيك. وقال في حديث آخر: مر بميكائيل وهو ملك وعلى جناحه غبار، وهو راجع من طلب العدو وأنا أصلي، فضحك إلي وتبسمت إليه. والأحاديث التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تبسم كثيرة متعددة. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أتدري مما تبسمت إليك؟ إن الله باها ملائكته ليلة عرفة بأهل عرفة عامة، وباها بكم خاصة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي البشاشة شيئا خاصا، ومن البشاشة اختيار الألفاظ الطيبة في الترحيب، في التعبير عن فرح الإنسان بلقائه لإخوانه، امتثالا لقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكنني سأقترض لك، فانتظر حتى يأتينا شيء فنعطي. فقال عمر: يا رسول الله، هذا أعطيته ما عندك، فما كلفك ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر حتى عرف في وجهه. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف البشر في وجهه بقول الأنصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرت. والأحاديث التي فيها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره للبشاشة والبشر والأنس كثيرة متعددة.
صحيح. نعم شيخ سعد، إذا أذنت لي في هذا المقام حتى يعني نذكر بأهمية هذا الموضوع، أعرف واحد الإخوة ما كان يعطي أحدا كثيرا ولا قليلا من ماله، إلا أنهم كانوا يحترمونه ويوقرونه لبشاشته وطيب خلقه. هذا يقودنا هذا الشيخ سعد إلى أن بعض الناس قد ينتقي من يتبسطون أمامه ويهشون ويبشون لهم، في حين لا يفعلون ذلك مع جميع الناس خاصة لمن هم دونهم.
هنا أمر آخر متعلق بهذا، وهي ما يتعلق بالقرابة من أهل البيت ونحوهم. فإن بعض الناس من كثرة مخالطته لأهل بيته قد لا يستشعر هذه الأخلاق الفاضلة من البشاشة وحسن اللقاء وطيب الكلام مع أهل بيته، سواء من زوجة أو من ولد أو والد أو أخوة، وبالتالي يكون هذا من أسباب نشوء الفرقة والنزاع بينهم والخصومة. لذلك على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل عندما يدخل إلى بيته، حتى في لقاء صبيانه، في لقاء زوجته، أن يتبسم ويظهر البشاشة، يتقرب بذلك لله عز وجل، ولا يجعل للشيطان سبيلا في زراعة البغضاء والكراهية والتنافر بين أهل البيت بسبب عدم إظهار البشاشة والأنس فيما بينهم. وعند العلماء حديث يسمونه حديث مسلسل بابتسام، فيه أن كل واحد من الرواة روى عن شيخه حالة كونه يبتسم. يقول ابن أبي غالب: حدثني ابن سعدون وهو متبسم، حدثنا المؤدب وهو متبسم، حدثنا أبو منصور القزاز وهو متبسم، حدثنا أبو الغنائم وهو متبسم، حدثنا أبو نصر وهو متبسم، حدثنا أبو عبد الله السراج وهو متبسم، حدثنا البلخي وهو متبسم، حدثنا أسد بن موسى وهو متبسم، حدثنا مالك بن أنس وهو متبسم، حدثنا ثابت البناني وهو متبسم، حدثنا أنس بن مالك وهو متبسم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متبسم، حدثني جبريل وهو متبسم أن آخر من يدخل الجنة رجل يقال له مر على الصراط، فيتعلق به فتزل قدم، ويتعلق بالأخرى وتزل ركبة، ويتعلق بالأخرى وتزل يده، ويتعلق بالأخرى، والنار ترميه بشررها وتلدغه بلهبها، كلما أصابه شيء منها ضرب بيده عليه وقال حس حتى يخرج منها برحمة الله. فهذا الحديث يسميه العلماء حديث متسلسل بالابتسام. من الأمور التي أيضا ينبغي أن نضعها بين أعيننا في البشاشة أن الموظف الذي يقابل المراجعين عليه أن يتقرب لله عز وجل في إظهار البشر والحفاوة بالمراجعين، يقابلهم بابتسام ويتلطف معهم بالحديث إظهارا لمعنى البشر تقربا لله سبحانه وتعالى، حتى يكون بذلك محصلا للأجر العظيم.
نعم شيخ سعد، نستكمل معكم إذا شئتم، نستكمل معكم هذا الحديث لكن بعد هذا الاتصال من أخينا عبد العزيز الشريف من الرياض إن شاء الله. حياكم الله شيخ عبد العزيز، اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، تفضل.
حياكم الله يا شيخنا،
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك، حياك الله.
حياك الله يا استاذ محمد القرني،
اهلا وسهلا بك. حياك الله اخي عبد العزيز، بارك الله فيك، اهلا وسهلا، تفضل.
اقول بارك الله فيك، بالنسبه لهذا الموضوع موضوع طيب وجميل ونحن بحاجه اليه في هذا الزمن، بل ان هذه البشاشه والهشاشه للناس هي صراحة من الأعمال الطيبة والأعمال الجميلة التي تدخل للقلب وتشرح الخاطر. إذا رأيت شخصا متبسم أو ضاحك أنت ترتاح وتطمئن وتهدأ نفسك.
صحيح.
وتطلب الشيء الذي تريده. أما إذا كان مكشر وعابس أنت حتى تخاف من أنك تطلب شيء أو أن تبني بدلوك. وهذه البشاشة والهشاشة التي أنت في الحديث عنها، العلماء كانوا كذلك يهتمون بها ويحرصون عليها. فنحن في القصر رحمه الله يقول: رأس المروءة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس، والبشر دال على السخاء كما يدل النور على السمر. ومن حسن الخلق أن يحدث رجل صاحبه وهو مبتسم. وقال الجاحظ: زعمت الحكماء أن القليل مع طلاقة الوجه أوقع بقلوب ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقضاء. وعن ميمون بن مهران قال: المروءة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس وقضاء الحوائج. وقال لقمان لابنه: خصلتان يزينان، اعلم انه لا يطأ بساطخ الا راغب فيه او راهب منك، فاما الراهب منك فابن مجلسه وتهلل في وجهه واياك والغمز من ورائه، واما الراغب فيك فابذل له البشاشه وابداه بالنوال قبل السؤال، فانك متى تلجاه الى مسالتك تاخذ من حر وجهه بعث ما تعطيه. سؤال لفضيله الشيخ: ما الفرق بين البشاشه والبشر والهشاشه؟ هناك أخبار أيضا وردت في النهي عن كثرة الضحك وعن المزاح، فكيف نجمع بينها وبين ما يدعو للابتسام وغير ذلك؟ السؤال الثاني: هل يسوغ للإنسان أن يتصنع البشاشة؟ بمعنى هو لا يستطيع أن يكون بشاشة، هل يتصنعها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عبد العزيز. لعل في ما ذكر أيضا الشيخ في بادئ هذا اللقاء كثير مما يعني ذكرت. سؤال الشيخ سعد فيما يتعلق بالفروقات ما بين مترادفات الكلام في البشاشة والبشر ومثل هذا الكلام.
بالنسبة للبشاشة والبشر، البشر هو أول ما نظهره من السرور عند اللقاء، فالبشر جزء من أجزاء البشاشة، ومثل هذا أيضا البشارة التي هي أول ما يظهر الإنسان من الخبر السار، ولذلك قال بشر بالمولود وبشرة. وأما الهشاشة فهي سهولة وخفة في المعروف، قال هششت يا هذا، وبمعنى أنه سهل له تناول الشيء. والبشاشة على ذلك إظهار السرور بمن تلقاه، سواء كان أولا أو أخيرا، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بغيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بهذا الخلق الفاضل، يقول رافع بن خديج: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته طيب النفس حسن البشر، فقلت: يا رسول الله ما رأيتك أطيب نفسا من اليوم، فقال: وما يمنعني والملك خبرني أنه من صلى عليك صليت عليه أنا وملائكتي عشرا، كما ورد ذلك في المعجم. قد كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب إلى غير ذلك مما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ سعدي، طالما أن الحلم بالتحلم وما شابه ذلك، هل يمكن أن يكون من لا يقدر مثلا والله المستعان على البشاشة في وجه إخوانه ويعود نفسه على ذلك، هل له أن يتصنع ذلك حتى يصبح سجية وعادة إليه؟
نعم، هذا أيضا من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يتكلفها، لأنه عندما يتكلفها في أول الأمر تصبح أمرا سهلا يسيرا عليه في آخر الأمر. ولكن اجتناب بعض الناس للبشر والبشاشة بدعوى أن هذا ليس من أخلاقهم، هذا ليس من الأمور المحمودة، وإنما ينبغي بالإنسان أن يتخلق بهذا حتى ولو كان ليس خلقا له فيتكلفه. كذلك من البشاشة تبشير الناس بالخير والتفاؤل في الحديث، فإن هذا من أنواع البشاشة عند لقاء الآخرين، عندما تنقل لغيرك الأخبار السارة التي تكون من أسباب سعادتهم دنيا وآخرة، فهذا من البشاشة التي تدخل في النصوص الأخرى التي رغبت في حسن التعامل وحسن اللقاء مع الآخرين. ومن الأمور المتعلقة بهذا أيضا أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بجعل العمل الصالح سهلا هينا على نفسه، عندما يقدم قراء أو عطاء أو يتكلم مع الآخرين بأخلاق بكلام طيب أو يتخلق معهم بأخلاق حسنة، يحرص على أن يجعل ذلك على سجيته، وإن كان في أول الأمر قد يتكلفه، لكن بالمعاودة والتكرار تصبح سجية له. ومن ثم على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بهذا الوصف الجميل. جاء في حديث أن من أخلاق المسلم حسن الحديث إذا حدث، حسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، ووفاء بالوعد إذا وعد. وفي الأحاديث التي رغبت في نقل البشرى بين المسلمين كثيرة ليست بالقليلة، منها الأحاديث التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخير وبما يعود عليهم بالسعادة دنيا وآخرة. فالمقصود أن البشرى والبشاشة أخلاق فاضلة ينبغي بالناس أن يتخلقوا بها على اختلاف مستوياتهم. من الأخلاق التي أو من البشاشة التي أمر بها شرعا أن يتصف صاحب المسؤولية والعمل الكبير والمنزلة الرفيعة بها مع الناس، ولا يستنكف من لقاء الخلق، عندما يكون موظفا كبيرا مديرا لإدارة أو رئيسا أو وزيرا أو غير ذلك، عليه أن يتقرب لله عز وجل بالبشاشة. البشاشة تنفعك يا أيها البشوش قبل أن ينتفع بها من تقابله، فإن هذه البشاشة تحسن العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فتكون من أصباب الخير والسعادة. هكذا حتى من يريد إيقاع العقوبة بمن يستحقها ينبغي به ألا يوقعها حال غضاضة ونفرة، وإنما يوقعها وهو متصف بالبشاشة وحسن اللقاء. وهكذا صاحب تنظيم أحوال الناس أو أصحاب الشرط أو من يكون له ولاية على الناس، عليه أن يتقرب لله عز وجل بالبشاشة والتلطف وحسن الخلق مع الخلق، يتقرب بذلك لله جل وعلا، لأنه بذلك يكون ممن اتصف بهذا الخلق الفاضل الذي يسعد به الإنسان في دنياه، ويكون من أسباب رفعته في الآخرة.
نعم.
فالمقصود أن البشرة والبشاشة وطلاقة الوجه خلق للمسلم تعود عليه بالأجر العظيم والثواب الجزيل، يتعامل بها مع الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من أسباب صلاح أحواله وسعادته.
نعم شيخ سعد، إذا أنت لي هنا يعني وقفة في هذا الجانب المهم وأثر هذه البشاشة والخلق الجميل من المسلم، أذكر فيما مطالعتي لإحدى القصص أن امرأة في المجتمع الغربي الأمريكي أسلمت، وحينما أسلمت وهداها الله إلى الإسلام عوملت بقسوة من مجتمعها، فبادلتهم بمعاملة حسنة من البشاشة ومن الأعمال الخيرية في ذلك المجتمع الذي يعني كايدها ووقف ضدها، ولكن مع الوقت سبحان الله هداهم الله للإسلام بعدما كادوا يعني أن يقضوا عليها، فهدوا إلى الإسلام بهذا الخلق الرفيع. وهنا سؤال، يعني من وسائل الدعوة إلى الله أو وسائل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة، كيف يؤثر هذا الخلق، خلق البشاشة والابتسام في المجتمع خاصة لمن يتصف بهذا الخلق؟
نعم، خلق البشاشة كما تقدم ليس لمسلم دون كافر، ولا وإنما ينبغي بالإنسان أن يتخلق به مع الجميع، يتقرب بذلك لله عز وجل، وخصوصا إذا كان للإنسان مكانة ومنزلة أو كان له ولاية، مثل الأستاذ في قاعة الدرس عليه أن يتقرب لله عز وجل بالبشاشة وحسن اللقاء مع طلابه، يتقرب بهذا لرب العزة والجلال، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. وهكذا مع من يسيء إليك ويعاملك بمعاملة مخالفة للطريقة الشرعية، تعامله بالخلق الفاضل وبحسن التعامل وبالبشاشة، فيكون هذا مما ينقص أذاه أو يزيله بالكلية. وبين أيدينا قول الله وبين أيدينا قول الله عز وجل: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا نظرنا إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل زمانه، مع ما كانوا يكيدونه به من أنواع الكيد، وما كانوا يقابلونه به من أنواع الأذى، لا لشيء إلا لأنه دعا إلى الله عز وجل ورغب الخلق في عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، فصبر عليهم واحتمل أذاهم، وكان يقابلهم ببشر وحس وطلاقة ومحي حسن، فكان هذا من أسباب نصرة الله عز وجل له وإدخال الإيمان في قلوب عدد منهم. وهكذا إذا نظر الإنسان لحال علماء الإسلام ممن تولى جانب الدعوة إلى الله ورغب الناس في سلوك الطريق الموصل إلى رضوانه، يجد هذا جليا واضحا في تعاملهم مع الناس، حيث كان هذا من أسباب استجابتهم لدعوة الحق، لأن أولئك العلماء اتصفوا بالبشر والطلاقة وحسن اللقاء وحسن التعامل، يريدون بذلك ما عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي ينبغي بنا أن نلاحظها في هذا الجانب أن البشرة والطلاقة ينبغي بنا أن نجعلها خلقا مستمرا في مجتمعاتنا، بتعليم من تحت أيدينا له، نتقرب بذلك لله عز وجل، يعلم الأستاذ طلابه هذا الخلق عمليا وتطبيقا وعلميا، ويعلم الأب أبناءه والأم أبناءها وبناتها، وإمام المسجد يتقرب بذلك لله عز وجل، ويكون هذا من أسباب زراعة المحبة بين الناس لكونهم يلاقي بعضهم بعضا بالبشر والطلاقة وبشاشة الوجه.
المشكلة شيخ سعد، دعني أقف معك هنا. المشكلة بعض الناس يبحثون عن المهابة، يعني ربما يفرطون في المحبة ويستعيذون بدلا عنها بالمهابة وقوة الشخصية. يقولون كيف نكون يعني كيف أكون قوي الشخصية إذا كنت متبسما وباشا لكل الناس، وأنا مثلا يعني أريد أن أصنع من شخصيتي اسما في الحي أو في المدينة.
نعم، قبل أن أجيب على هذه الجزئية التي ذكرت، أشير إلى شيء آخر، وهي أن البشاشة لا تنحصر في التبسم فقط، بل في بعض المواطن يكون التبسم مضادا للبشاشة.
كيف
كما لو كان هناك مثلا عزاء، فتبسمك في ذلك الموطن يشعر الناس باستخفافك بالأمر وفرحك بالمصيبة التي أصيب بها من أصيب. فالبشاشة حينئذ تكون بحسن التعزية، بالدعاء للمصاب وأهله وذويه. البشاشة تكون بتذكيرهم بالله عز وجل أن الأمر حصل على جهة القضاء وقد يكون فيه الخير لهم والمصلحة ونحو ذلك. فالبشاشة لا تنحصر في التبسم. وهكذا في بعض المواطن ك إلقاء الفتوى أو الموعظة أو الدرس، في أثناء إلقاء المعلومة يختار الإنسان من حركات الوجه المعبرة ما يزرع تلك المعلومة في قلوب مستمعيه، ليكون هذا من أسباب وقور العلم في صدورهم وحفظه. فحينئذ نستشعر أن البشاشة هنا ليست في التبسم مجردا، بل قد تكون في التفاعل مع من يقابله الإنسان. وهكذا أيضا عندما نقابل المريض الذي يتألم ويتشكى، عندما تتبسم في وجهه قد يكون هذا من أسباب ظنه أنك تفرح بما أصابه من مصيبة المرض، فيكون هذا مما يزرع الفرقة بين الناس. المقصود أن البشاشة لا تستلزم الابتسامة دائما في جميع المواطن، بل لكل موطن ما يناسبه من أنواع البشاشة. وهكذا أيضا فيما يتعلق ببعض الناس، قد تجعله البشاشة لا يتورع عن فعل ما يخالف الشرع، وبالتالي تكون هذه البشاشة المناسبة في حاله تذكيره بالله ووعظه وبيان عاقبة أمره دنيا وآخرة. فإن إظهار الاهتمام به بهذه الطريقة يعد من أنواع البشاشة وحسن اللقاء. وأشير هنا إلى مسألة، وهي مما قد تخفى على بعض الناس، ألا وهي أن البشاشة لا ينبغي أن يقتصر فيها على من يعرفه الإنسان، بل ينبغي بالإنسان أن يبش في وجه كل من قابله ولو كان لا يعرفه، يتقرب بذلك لله عز وجل. فكما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على من عرفت ولم تعرف، هكذا في باب البشاشة والطلاقة وحسن اللقاء.
شيخ سعد، إذا أذنت لي اتصال أخير. نعم. حتى لا نفقد هذا الاتصال ثم نعود إليكم. طيب. في نهاية هذا اللقاء، الأخ عبد الله العتيبي، حياك الله يا أخ عبد الله.
مساك الله بخير.
مساك الله برضا، أهلا وسهلا بك.
أبي أتكلم الشيخ، الله يطول في عمرك.
تفضل طال عمرك.
مساك الله بخير الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يحسن إليك ويرحم والديك.
ومن يقول
سؤالي طال عمرك، ولو أنه بعيد عن عملية التسامح، ولكن في نقطة الحقيقة بدي أسألك فيها طال عمرك. بالنسبة لعملية الدعاء للوالدين، مثلا لو دعيت للوالدي اللهم اغفر لي واغفر لوالدي ولوالد والدي ولمن لهم حق علي وارزقني وإياهم الجنة، احنا وياك والسامعين. فالشاهد والحديث يعني الدعاء هذا يعني للوالدين كله. فما يعني وش تدرك في هذا الدعاء طال عمرك؟
طيب تستمع ان شاء الله يا اخ عبد الله وجزاك الله خير.
الله يحفظك.
دعوة المسلم لاخيه المسلم، دعوة المسلم لاخيه المسلم قربة يتقرب بها لله عز وجل، سواء بحضوره او بغيابه، ودعوته في غيابه يوكل الله له ملكا يقول له ولك بمثل. لكن اشير هنا الى جانب من جانب البشاشة وحسن اللقاء بالدعاء. عندما تدعو لاخيك وبالدعوات الصادقة يكون لها من الاثر في النفوس ما لا يماثله في غيرها من الجمل والكلمات. فمثلا يعني نجد أن بعض الناس يثني ويشكر ولا يجعل للدعاء في لسانه مجالا، فإذا قلت شكرا فأيضا اقرن بها كلمة الدعاء فإنها من البشاشة وحسن اللقاء. عندما تدعو له بصلاح الحال، بفتح أبواب الرزق، بسعادة الدنيا والآخرة، بمغفرة الذنب للوالدين ونحو ذلك، يكون هذا من البشر وحسن اللقاء.
نعم.
ومن البشاشة التي يرغب فيها ديننا الحنيف.
نعم شيخ سعد، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. الكلمة الأخيرة لكم شيخنا.
كلمتي الأخيرة فيك أخي محمد،
جزاك الله
أشكرك على بشاشتك،
شكر الله لك
حسن لقائك وترتيبك لهذا اللقاء ولغيره من اللقاءات،
حفظك الله.
كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخواني
ممن
يرتبون هذا اللقاء ويهيئونه، وفي مقدمتهم الأخ فلاتة الصحفي ومسؤول الإذاعة
الأستاذ
عبد الرحمن مديرها، وكذلك كل مسؤول في الوزارة ممن له عناية وإشراف على هذه القناة، وهكذا أيضا ولاة أمور هذه البلاد جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد أدوا أثرا عظيما وفعلوا أفعالا جميلة تعود على الناس بالنفع والخير دنيا وآخرة. وبارك الله في الجميع وجعل جهودهم جهود خير عائدة بالنفع والخير على الناس جميعا، رزقنا الله جميعا البشاشة وحسن اللقاء وطلاقة الوجه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في هذا اللقاء. شكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد بكم ومعكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. حتى ذلك الحين وكل حين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي خالد فلاتة مستقبل الاتصالات ومن التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.